إن هذا المال بعينه ليس لك، فإذا أردت أن تؤدي الحق فأده من مالك الخاص. فأخذ الرسول المال ومضى.
بهذا عرف العلماء الأعلام المخلصون المتقون وامتازوا عن غيرهم، لا تغرهم صفراء ولا بيضاء، ولا يجرفهم الطمع إلى تأويل الشريعة وصرفها إلى الميول والأهواء. ولم يعرف سماحة الشيخ البمقاني أنه استعمل في حياته الحيل باسم الشرع، ولم يتأول بتأويلات يبرأ منها الدين ولا يعرفها الأبالسة والشياطين.
وبكلمة مستمعينا، لقد ابتعدت هذه الشخصية الفذة عن الشبهات تماما، كما ابتعد عن الحرام البين، وتورع عن كل أسلوب يخشى معه على دينه وآخرته. لم يتملق لأحد ويتقرب إليه طمعا في دنياه، وابتغى من وراء ذلك أشرف المقاصد وأنبل الغايات، وابتعد عما يدنس هذه الغاية النبيلة والمقصد الشريف.
نعم أيها الفاضل، لقد امتدح سماحته كبار مراجع زمانه على تقريراته العلمية الأنيقة، كما أثنوا على زهده وتقواه ورفيع منزلته. واستمر الممقاني يفتح أبواب النجاح والتقدم بابا تلو آخر، حتى اجتمعت الآراء في مرجعيته وزعامته بعد رحيل المجدد الشيرازي الكبير، ولم يتغير في زهده ومظاهر حياته بعد حصوله على هذا المقام المرجعي الرفيع. وعاش حتى آخر لحظة من حياته الشريفة ببيت يدفع إيجاره مثل أكثر الناس الفقراء، وكذلك لم يقبل المرجع الممقاني هدية السلاطين وعلى امتداد السنوات التي أقامها في النجف الأشرف. لم يتهاون في الذهاب إلى كربلاء المقدسة لزيارة المرقد الطاهر للإمام الحسين عليه السلام، وقد التزم سماحته بعض السنوات زيارته عليه السلام 40 جمعة متوالية مشيا على الأقدام.
ويوم رحيله يقرأ سماحة الشيخ حسن الممقاني دعاء العديلة بخشوع القلب وخضوع الجوارح، وبعدها يخاطب ابنه الشيخ عبد الله: ولدي، إني لم أترك لكم مالا ولا منصبا دنيويا، ولكن استودعتكم ربي. بعد هذه الكلمة ينظر إلى السماء ويقرأ الشهادتين، ثم يفارق الحياة، فيدفن في النجف الأشرف بمقبرة أعدها أحد مقلديه.
ومسك الختام أحبتي، نذكر لكم حضرات المستمعين ما قاله حفيده آية الله محي الدين الممقاني عنه، أنه في حدود سنة 1388 للهجرة، أي بعد 65 عاما من رحيل الفقيد السعيد، عزمت لتوسيع مقبرة جدي وبنائه من جديد. وفي أثناء ما كان البناؤون يعملون على هدم القبر، فتبين جسده الطاهر، وحضر جمع من العلماء والمؤمنين وشاهدوا ذلك الجسد بعد تلك السنوات طريا لم يتغير حتى لون كفنه.
شكرا لمتابعتكم مستمعين الأحبة في كل مكان، لقاء اليوم من سيرة الصالحين، حيث كنا مع سيرة العطرة لفضيلة الشيخ حسن الممقاني قدس الله سره الشريف.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. ما تبقى من الخطبة 47 بعد 100 في عظة الناس: أيها الناس، إنه من استنصح الله وفق، ومن اتخذ قوله دليلا هدي للتي هي أقوم، فإن جار الله آمن وعدوه خائف، وإنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظم، فإن رفعة الذين يعلمون ما عظمته أن يتواضعوا له، وسلامة الذين يعلمون ما قدرته أن يستسلموا له. فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضى، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبلى، فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق.
الخطبة 48 في ذكر أهل البصرة. كل واحد منهما يرجو الأمر له ويعطفه عليه دون صاحبه، لا يمتان إلى الله بحبل ولا يمدان إليه بسبب. كل واحد منهما حامل ضب لصاحبه، وعما قليل يكشف قناعه به. والله لئن أصابوا الذي يريدون لينتزعن هذا نفس هذا، وليأتين هذا على هذا. قد قامت الفئة الباغية، فأين المحتسبون؟ فقد سنت لهم السنن وقدم لهم الخبر، ولكل ضلة علة ولكل ناكث شبهة. والله لا أكون كمستمع اللدم يسمع الناعي ويحضر الباكي ثم لا يعتبر. الخطبة 49 ومن كلام له عليه السلام قبل استشهاده: أيها الناس، كل امرئ لاق ما يفر منه في فراره، الأجل مساق النفس والهرب منه موافاته. كم أطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر، فأبى الله إلا إخفاءه. هيهات علم مخزون. أما وصيتي فالله لا تشرك به شيئا، ومحمدا صلى الله عليه وآله فلا تضيعوا سنته. أقيموا هذين العمودين، وأوقدوا هذين المصباحين، وخلاكم ذنب ما لم تشردوا. حمل كل امرئ منكم مجهوده، وخفف عن الجهلة رب رحيم، ودين قويم، وإمام عليم. أنا بالأمس صاحبكم، وأنا اليوم عبرة لكم، وغدا مفارقكم، غفر الله لي ولكم. إن تثبت الوطأة في هذه المزلة فذاك، وإن تضحض القدم فإنا كنا في أفياء أغصان ومهاب رياح وتحت ظل غمام، اضمحل في الجو متلفقها، وعفى في الأرض مخطها. وإنما كنت جارا جاوركم بدني أياما، وستعقبون مني جثة خلاء ساكنة بعد حراك، وصامتة بعد نطق، ليعظكم هدوي وخفوت إطراقي وسكون أطرافي، فإنه أوعظ للمعتبرين من المنطق البليغ والقول المسموع. وداعي لكم وداع امرئ مرصد للتلاقي، غدا ترون أيامي ويكشف لكم عن سرائري، وتعرفونني بعد خلو مكاني وقيام غير مقامي. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. في هاتين الآيتين المباركتين يتحدث القرآن الكريم عن فقرة أخرى من فقرات الميثاق الرباني على اليهود. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هنا القرآن الكريم ينهاهم عن أن يسفك بعضهم دم البعض الآخر، ولا يعتدي أحدهم على الآخر بإخراجه من داره وأرضه. وهنا نجد التأكيد على أمرين أساسيين: الأول عدم الاعتداء على حياة الآخرين فيما يمثله من إعطاء الحرية الإنسانية، والثاني عدم الإخراج من الدار والأرض فيما يمثله هذا الإخراج وعدم الإخراج من الاحتفاظ على حرية الملكية والتملك والحرية الشخصية. وقد جاء التعبير القرآني بعدم القتل البعض للآخر بقوله تعالى: لا تسفكون دماءكم، وهو تعبير يشير إلى وحدة المجتمع ووحدة الأمة، لأن الذي يسفك دم الآخر في المجتمع الواحد فهو بالحقيقة قد سفك دمه ودم جسده. لا تسفكون دماءكم، والذي يخرج الآخر من أرضه وداره فهو بالحقيقة قد أخرج نفسه. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ذلك لأن المجتمع يعيش التماسك والوحدة والاتحاد، وإن أي خلل وأي انحراف وأي اعتداء على مجموعة وطائفة في المجتمع فهو بالحقيقة اعتداء على المجتمع كله، لأن ذلك يؤدي إلى الخلل والانحلال والتناحر، وبالتالي السقوط الاجتماعي والسقوط الحضاري. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، التنازع يؤدي إلى الفشل الاجتماعي، والفشل يؤدي إلى ذهاب الريح فيما يمثله هذا التعبير بالقوة والدولة والسمعة. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، هذا التعبير القرآني لا تسفكون دماءكم نجده في أكثر من آية قرآنية، كما في قوله تعالى: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، هذا التعبير القرآني فسلموا على أنفسكم، يعني الإنسان عندما يسلم على أخيه الإنسان بالحقيقة هو يسلم على نفسه ويسلم على شخصه. وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وفي آية أخرى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق، يعني هنا القرآن الكريم يقول: ولا تلمزوا أنفسكم، لأن الذي يعيب الآخر ويعيب أخيه هو في الحقيقة قد عاب نفسه وقد عاب شخصه. ولا تلمزوا أنفسكم، هنا التعبير كذلك: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وحتى يقوم المجتمع وتقوم الأمة لابد من مراعاة هذين الأمرين: احترام النفس أولا، واحترام الحرية الشخصية وحرية الملكية ثانيا. وعند اختلال هذين الأمرين يتحول المجتمع إلى شبح مجتمع، وتتحول الأمة إلى شبح أمة. لقد كان اليهود يعيشون الصراع الداخلي فيما بينهم، حيث كان اليهود في المدينة ثلاثة أحياء ترتبط كل منها مع حي من أحياء العرب: الأوس أو الخزرج. كان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وكان بنو قريظة حلفاء الأوس، فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي اليهودي من الفريق الآخر، وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم، وكانوا يخرجونهم من ديارهم إذا غلب فريقهم، فينهبون أموالهم ويأخذون سباياهم، وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فادوا الأسارى وفكوا أسر المأسورين من اليهود، وذلك عملا بحكم التوراة التي جاء فيها إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا أخذته فأعتقته، كما في نص في التوراة الحالية: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وهنا القرآن الكريم يقرر حقيقة العداء بين اليهود، بين القبائل اليهودية وبين الأسباط، ولكننا نرى اليوم الوحدة الظاهرية بين تلك القبائل، وذلك لأنهم يعيشون تجميد خلافاتهم في سبيل الوقوف مع العدو المشترك، هذا العدو الذي يجعلهم يجمدون كل النزاعات الداخلية وكل الخلافات. يعني لا يتصور الإنسان أن بين اليهود، بين الشعب اليهودي، هناك وحدة وهناك تماسك حقيقي. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذه حقيقة قرآنية. أعداء الإسلام يعيشون التفرق ويعيشون التمزق فيما بينهم، ولكننا نراهم يتحدون من خلال تجميد الخلافات فيما بينهم في سبيل الوقوف صفا واحدا أمام الإسلام والمسلمين. وهذا ما نجده في الصهيونية العالمية وفي الصليبية، حيث نجد رغم الخلافات الكبيرة بين اليهود والنصارى، كما يؤكد القرآن الكريم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يعني القرآن يؤكد حقيقة العداء الفكري وحقيقة العداء المبدئي بين اليهود والنصارى، هذا العداء التاريخي. ولكن في آية أخرى يؤكد القرآن على الولاء بين اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذا هنا الولاء، وفي آية أخرى العداء. وسر هذا الولاء هو عندما يقف اليهود ويقف النصارى أمام المد الإسلامي وأمام الصحوة الإسلامية، فإنهم يجمدون كل خلافاتهم وكل نزاعاتهم في سبيل الوقوف أمام القطب الثالث الذي يهددهم. وهذا ما نراه اليوم في ساحات الصراع في البوسنة والهرسك في قلب أوروبا. نرى قد اجتمع الكل، كل أعداء الإسلام، على ضرب المسلمين وضرب الصحوة الإسلامية المباركة، ووقف الكل يتفرج
على نزيف الدماء وعلى هتك الأعراض. 60,000
امرأة مؤمنة مسلمة هتك عرضها في البوسنة والهرسك، والدماء النازفة، ولا منظمة دولية ولا مجلس أمن يصرخ ويرفع صوته عاليا ويتخذ الموقف الحاسم والموقف الصارم تحت شعار: يا أعداء الإسلام اتحدوا. ولهذا نرى أعداء الإسلام يتحدون ويجمدون خلافاتهم عندما يقفون أمام الصحوة الإسلامية وأمام المد الإسلامي الذي يهددهم جميعا. وهكذا نرى أن رغم الوحدة بين اليهود في واقعنا المعاصر، ولكننا إذا دخلنا إلى العمق نرى الاختلافات الكبيرة بين الفئات اليهودية وبين الطوائف اليهودية، والتمايز العنصري فيما بين اليهود أنفسهم، وليس فقط بين اليهود والشعوب الأخرى، ولكن اليهود يحاولون دائما وأبدا أن يجعلوا القضية واحدة ويحشد كل يهودي في كل مكان في العالم في سبيل إسرائيل وفي سبيل بناء دولة إسرائيل. ونحن مع الأسف الشديد رغم الاتحاد فيما بيننا ورغم نقاط الاشتراك الكبيرة ورغم الوحدة المصير ووحدة الهدف، نحن المسلمين نجد أنفسنا نركز على النقاط السلبية ونقاط التفرقة ونضيع نقاط القوة ونقاط الوحدة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
أهديك يا زوج البتول ولائي ولائي، فأنت أنوار طريق علائي، سرت بدربي يا إمام مؤمنا، سرت بدربك يا إمام مؤمنا، أنت المنى أنت المنى أنت المنى، وأنت رجائي يممت وجهي شطر باحثا عن عالم الأخلاق، عن عالم الأخلاق، عن عالم الأخلاق، عن عالم الأخلاق والعرفان،
سرت بدربك يا إمام مؤمنا،
سرت بدربك يا إمامي مؤمنا، أنت المنى أنت المنى أنت المنى، وأنت رجائي فملأت صدري من عبيرك يا سيدي، وأضاء نورك وأضاء نورك وأضاء نورك وأضاء نورك عالمي وكياني،
سرت بدربك يا إمامي مؤمنا،
سرت بدربك يا إمامي مؤمنا، أنت المنى أنت المنى أنت المنى، وأنت رجائي،
وشعرت أني
غارق في بحركم، وشعرت أني غارق في بحركم، بحر الندى وملاذ الإحسان، بحر الندى وملاذ الإحسان، مولاه 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 مولاه
إني عاشق علي وآل بيت الوحي والنبي فحبهم يرسخ في فؤادي وصار إيماني بهم قويا مولا ربه إني عاشق علي وآل بيت الوحي والنبي فحبهم يرسخ في فؤادي وصار إيماني بهم قويا مولا أهديك يا زوج البتون ولائي ولائي فأنت أنوار طريق علائي علائي أهديك يا زوج البتون ولائي ولائي فأنت أنوار طريق علائي.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. كذلك نرحب بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر، والذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة. يمكنكم الاستماع إليه عبر شبكة الإنترنت على iranseda.ir وعبر موجة FM 95.5. ماذا في رسائل المقاومة في غزة وتداعياتها على الكيان؟ هل بدأ العد العكسي لوقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى؟ ماذا عن وجهة المنطقة في ظل ما تفرزه الأحداث والتطورات؟ غزة وبداية العد العكسي للحزم، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نبدأ من غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 66 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 46,645 شهيدا وإصابة 110,012 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. وفيما يواصل العدو عدوانه على غزة، تواصل المقاومة عملياتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة في العديد من مناطق القطاع. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
كل الحديث عن التهدئة ووقف إطلاق النار لم يغير من واقع الأمر شيئا في قطاع غزة. الغارات الإسرائيلية متواصلة ومتوالية، خاصة في مدينة غزة التي تشهد منذ ساعات الصباح سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي أدت في محصلتها إلى استشهاد نحو 40 مواطنا فلسطينيا، بدءا من حي الشجاعية الذي استهدف فيه منزلين، البيان استشهاد 11 مواطنا، أو حي الدرج الذي استهدف فيه الاحتلال مدرسة نزوح ثم تجمع من المواطنين الفلسطينيين، وصولا إلى شارع الجلاء الذي نفذت فيه أكثر من غارة، وصولا لمخيم الشاطئ، ثم أيضا جنوب مدينة غزة ميناء الصيادين، معظم مناطق وأحياء مدينة غزة تتعرض لقصف مكثف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي دون توقف، وأعداد كبيرة من الشهداء تنقل من حين إلى آخر إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة. الغارات أيضا تتوالى في جباليا البلد التي شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها أكثر من غارة أدت لاستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نصف المنازل. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة أيضا تواصل القصف المدفعي على شمال مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات، فيما كان نصيب مدينة خان يونس غارتين، إحداهما استهدفت خيمة نزوح والأخرى استهدفت دراجة نارية أدت إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى. في ظل هذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة نجحت المقاومة الفلسطينية اليوم مرتين في توجيه ضربات عنيفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بدءا من بلدة بيت حنون التي أقرت منصات المستوطنين بمقتل 5 من جنود الاحتلال في تدمير منزل على جنود الاحتلال وإطلاق قذائف على قوات الإنقاذ. ثم إعلان القسام قبل قليل عن عملية في رفح استهدفت عشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف مضادة للدروع وتفجير عبوات ناسفة. حتى اللحظة الأخيرة يقاتل رجال المقاومة الفلسطينية لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار. نستطيع أن نقول أن اليوم كان من الأيام الصعبة التي مرت على سكان قطاع غزة.
وفي غزة أيضا وعلى صعيد عمليات المقاومة، كشفت مصادر إعلام العدو أن 5 جنود من لواء ناحال قتلوا وأصيب 11 آخرون في استهداف قوة عسكرية للاحتلال بصاروخ مضاد للدروع في بيت حانون شمالي قطاع غزة. كما أعلنت سرايا القدس أنها تمكنت من تفجير آلية عسكرية بعبوة مزروعة مسبقا في بيت حانون وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح. وفي السياق ذاته كشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن 80% من قادة لواء كفعات قتلوا أو جرحوا في العدوان على قطاع غزة. هذا وأكد الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة أنه بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال مجاهدو الكتائب يكبدون العدو خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت خلال الساعات 72 الأخيرة أكثر من عشرات قتلى وعشرات الإصابات. وأضاف أبو عبيدة أن خسائر الاحتلال أكثر بكثير مما يعلنه، وشدد أبو عبيدة على أن العدو سيندحر عن شمال القطاع خائبا يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة، مشيرا إلى أن الإنجاز الوحيد الذي حققه العدو هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء. إلى الضفة الغربية المحتلة، تواصل أجهزة السلطة الفلسطينية حصارها لمخيم جنين، وتعزز تعاونها مع الاحتلال ضد فصائل المقاومة والمقاومين الذين يتصدون ببسالة لهذه المحاولات. وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات في مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة، تخللت اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين. وفي سياق حملات الاعتقال المستمرة، اعتقلت أجهزة أمن السلطة أبو ضياء سلامة والد شهيد أثناء نقله بواسطة سيارة إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى جنين الحكومي بعد إصابته برصاص في القدم. كما اعتقلت الشاب مجد الصيدلي من جنين، بالإضافة إلى الشقيقين أسيد وحمودة الهمشري من مخيم جنين أثناء توجههما إلى طول كرم. وفي سياق سياسة الهدم والتدمير، هدمت جرافات الاحتلال منزلا ومنشأتين تجاريتين وغرفة زراعية، بالإضافة إلى تجريف أسوار وسلال حجرية في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. كما هدمت منزلا ومنشأة زراعية في مدينة قلقيلية للذريعة ذاتها.
للأرض الحرة كل شبر فلسطين، ما فرطنا بالمرة صافحنا المحتلين
صافحنا المحتلين
الشعر نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لبنان جنوبا بالتحديد، لا جديد في تصرف لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار حيال الخروقات الصهيونية المستمرة، بل مزيد من إدارة الظهر للانتهاكات التي تكثفت على الأرض في العديد من قرى الجنوب تزامنا مع الخروقات الجوية المتواصلة فوق كل لبنان. البلد المتأهب فيما تبقى من 60 يوما للحكم على كل الأطراف المعنية بالاتفاق في ممارسة مسؤولياتهم وحماية ديمومة ما اتفق عليه. إلى اليمن الذي يواصل ديمومة الإسناد لغزة، حيث صدح صاروخ فلسطين 2 من سمائه مستهدفا مقر وزارة حرب العدو في تل أبيب، لتؤكد القيادة اليمنية استمرار إسنادها لغزة ومقاومتها وإيقاف العدوان الغربي على اليمن. وفي غزة دماء ضباط وجنود العدو صبغت رمال شمال القطاع جراء عصف عبوات المقاومين بهم جراء تطور أساليبهم القتالية التي فاجأت قيادة الاحتلال العسكرية ودفعتها على وجه السرعة إلى تغيير تكتيكها، مستدعية المزيد من التدريع واعتماد التنقل ليلا والهروب من آلاف الكاميرات التي تعتمدها المقاومة في تحديد مسارات قوات الاحتلال لنصب كمائنها. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
بعد أكثر من 15 شهرا من حرب الإبادة في غزة، وبدل أن يتحدث العدو بمزيد من الادعاءات حول إنجازاته هناك، فإنه ذهب للإقرار ضمنيا بإرباكه جراء الضربات المتواصلة والقاسية على يد المقاومة في الشهر الحالي، حيث باتت غزة فعليا مقبرة لجنوده ولطموحات متخذي القرار السياسي في تل أبيب.
نحن لم نعد في عملية مكثفة في غزة، وفي أماكن كثيرة لا عمل لنا. قيمنا بنقل ثقل القوة إلى لبنان، وقتل 14 لواء، بعضها لا يزال هناك وبعضها الآخر انتقل إلى سوريا. لذا نحن في وضع معقد في شمال غزة في وقت نعزز قواتنا في الضفة الغربية، بينما الجيش يقع تحت الكثير من الضغوطات.
اللواء 188 الذي كان في غزة ذهب إلى لبنان، ثم انتقل إلى سوريا، ثم عاد إلى غزة وإلى جباليا، وهو يعمل هنا مع قوات جفعاتي. وفي حال فشلت المفاوضات ولم نتوصل إلى اتفاق، سيعود الجيش إلى الأماكن نفسها في غزة لزيادة الضغط على حماس، لكن الثمن حينها سيكون باهظا.
وتسببت نذر الهزيمة في غزة والتي زادتها سوءا التحقيقات المرتقبة حول فشل المستويات السياسية والعسكرية والأمنية في 7 أكتوبر، تسببت باتساع فجوة الخلافات بين هذه المستويات ونتنياهو وفريقه الذي يستغل ذلك لتصفية الحسابات مع خصومه.
نحن في قطاع غزة منذ 15 شهرا، ونحن في مناورة برية وفي خلاف بين وزير الدفاع ورئيس الأركان، وعلينا أن نتخذ القرار حيال مستقبلنا. وما يقلقني هو أننا منشغلون أكثر بموضوع استقالة نائب رئيس الأركان، فهذا لا يتكلم مع ذاك، وهذا يريد إجراء تحقيق عبر مراكب الدولة، وهناك من يفر من لجنة تحقيق رسمية، ولا نريد استخلاص العبر والنتائج قاسية جدا.
وقالت أوساط صهيونية أن تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية لن يغير حالة الفشل في غزة، لاعتبارها أن أحدا لا يمكنه فعل أكثر مما فعله كيان الاحتلال هناك.
Yeah.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسيادة العميد نضال زهوي رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنترو استراتيجية من لبنان. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك بمستمعيك.
حياكم الله سيادة العميد. تتقاطع التقارير الإعلامية والمعلومات الواردة من الدوحة من الوسطاء والأطراف المعنية بالتفاوض عند تأكيد أن المفاوضات الدائرة للتوصل إلى اتفاق حول غزة باتت قريبة جدا من نهايتها، وهناك مسودة اتفاق. العدو من ناحيته يواصل عدوانه، ما الذي يعنيه مواصلة العدو لعدوانه في ظل المفاوضات الجارية، وما التوقعات بهذا الصدد؟
هو دائما العدو يفعل ذلك، يعني بآخر لحظات من أبرام أي اتفاق أو صفقة هو يعني يسعر المزيد من التأزيم العسكري ليفرض شروطه ويحسن شروط التفاوض بالمفاوضات بشكل عام. ولكن اليوم المستجد أن المسألة بدت حقيقية، أن هناك اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بداية يعني ينسحب الإسرائيلي من بعض المحاور، ويعني يتم تبادل ثلثي الأسرى بالمرحلة الأولى، وهذا ما يحصل اليوم بسبب مستجد آخر، أن ترامب لم يعطي اهتماما لمنطقة الشرق الأوسط حسب رأي أحد السفراء الإسرائيليين في واشنطن الذي صرح للإدارة للقيادة الكيان الإسرائيلي بأن يعني لا تتوقع الكثير من إدارة ترامب. لذلك يعني بما أن هناك عدة أمور تحصل على الجبهة الداخلية في غزة، منها الخسائر البشرية التي يمنى بها الجيش الاحتلال الإسرائيلي وصمود الغزاويين بشكل أسطوري، بالإضافة إلى الضغط الشعبي داخل كيان صهيوني خصوصا عوائل الأسرى، أجبرت نتنياهو على الدخول في صفقة والظاهر أنها أصبحت جدية اليوم يعني أكثر من كل وقت سبق. أما موضوع التأزيم العسكري فهو دائما يدخل في سياق يعني تحسين شروط التفاوض. نعم تفضل.
طيب، بالرغم من مواصلة العدوان، يعني الإعلام العبري والمنظومة الأمنية في كيان الاحتلال يتحدثان عن ارتفاع الخسائر في صفوف جيش الاحتلال جراء تصاعد عمليات المقاومة، كيف تنظرون إلى ذلك؟
من الواضح أن هذا هو الذي أدى، يعني كنت قد عددت أسباب ليكون مجبرا نتنياهو لإبرام صفقة، ومنها الخسائر البشرية في صفوف جيش الاحتلال. هذا سببه مسألتين مهمتين، تكيف المسألة الأولى هي تكيف المقاومة الفلسطينية مع واقع التدمير الجديد الذي حصل في قطاع غزة، وأصبح بالإمكان أن تكون كل مبنى مدمر هو بريئة لقماص أو لمقاتل يوقع خسائر في العدو الصهيوني. ولو كانت الإمكانيات قد أصبحت أقل من ما كانت عليه في بداية الحرب في قطاع غزة، ولكن الظروف المحيطة والتكيف والمرونة التي يعني دائما تتمتع فيها الحركات الثورية في العالم هي يعني دائما تعطي حافزية جديدة لأي يعني مستجد إن كان سياسي أو تدميري أو غير ذلك. هذا التكيف يعني أعطى حافزية للمقاومة قدرات جديدة وبإسقاط المزيد من القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، وهذا كان عامل إيجابي جدا للمقاومة.
طيب سيادة العميد، في جبهة جنوب لبنان العدو ما زال يواصل خروقاته لقرار وقف إطلاق النار، ويعني تحذيرات من جانب المقاومة من مغبة ذلك، ما المتوقع على صعيد جبهة الجنوب؟
يعني بالنسبة لجنوب لبنان الإسرائيلي اليوم يعني بحسب الاتفاق هناك 60 يوم 27 شهر هو المفصل النهائي لإبرام لتنفيذ القرار 1701 بكل مدرجاته وبنوده. اليوم ليس من المصلحة الإسرائيلية أن يبقى في جنوب لبنان محتلا لعدة أسباب، منها يعني مجرد بالظروف السياسية والمستجدات السياسية الجديدة في لبنان لا يريد أعطاء ذريعة، وهذه نصيحة أمريكية كانت للعدو الصهيوني بأن لا تعطي ذريعة للمقاومة بالبقاء في جنوب لبنان لتكون تضفي شرعية إضافية عليها في داخل لبنان. لذلك يعني أعتقد أن خروج المحتل الإسرائيلي من كافة الجنوب اللبناني سيكون أمرا واقعا باستثناء مزارع شبعة التي بدأ بعض اللبنانيين بنزع الصفة اللبنانية عنها. بالنسبة لموضوع الخروقات، هذه الخروقات بعد الستين يوم أعتقد إسرائيلي سيلتزم إلى حد كبير بعدم دخول في سياق الاستهدافات الجوية، لأن هذا سيحرج كثيرا الأمريكي الذي يخطط للقضاء على المقاومة بطريقة مختلفة تماما، وهي في النظام النظام السياسي في لبنان. يعني اليوم قد انتزع رئيسا الجمهورية ورئيسا للحكومة في صف عادي للمقاومة. بالمبدأ أعتقد أن لن يكون هناك خروقات بعد الستين يوم.
طيب، اليمن لم يغب عن ساحة الإسناد، ويبدو أن قرار القيادة اليمنية مواصلة الإسناد حتى الطلقة الأخيرة في غزة. ما الذي أرساه الموقف اليمني على صعيد معادلة الصراع مع العدو؟
طبيعي هناك مسألتين مهمتين يعني اليمن قد فرضتها على العدو الصهيوني، وهي عامل يعني المسألة الأولى هي عامل ضغط كبير، وهي الضغط الاقتصادي على الكيان الإسرائيلي. صحيح أن هناك منافذ أخرى للعدو الصهيوني بالاقتصاد وبالتجارة الدولية غير الباب المندب، ولكن إذا أتت أي سفينة من البحر المتوسط عبر مضيق جبل طارق سيكون هناك كلفات إضافية عالية، وهناك كذلك كانت مسألة التأمينات للبواخر العابرة من باتجاه فلسطين المحتلة كانت مكلفة جدا، لذلك ارتفعت أسعار كافة السلع في الكيان الصهيوني بسبب هذا التدخل اليمني، وهذا كان عامل ضغط مهم جدا لإبرام صفقات أو إنهاء الحرب بما يتناسب مع الفلسطينيين. طيب، المسألة الأخرى هو التدخل العسكري المباشر لليمن في الأراضي الفلسطينية، ومنها صواريخ الفرصاتية تصل إلى تل أبيب وبكل دقة وبكل يعني تقنيات عالية بسرعات لا يمكن للإسرائيلي أن يعني يبعد شبح هذه الصواريخ بقدراته الحالية من منظومات الدفاع الجوي.
طيب باختصار دكتور،
كلام صحيح هو مؤثر كبير في السياسة في سياسة
سيادة العميد. باختصار شديد لو سمحت، يعني بالرغم من الحديث عن مسارات المفاوضات ووقف إطلاق النار، تطورات وتحديات تشهدها المنطقة، كيف ينعكس ذلك على مسار الصراع مع العدو؟ ماذا عن طبيعة المرحلة باختصار شديد؟
نعم، يعني أعتقد أن هناك قراءات جديدة، قراءات خارج الصندوق من قبل محور المقاومة للتعاطي مع الملفات الجديدة وتحديات كبيرة، وأهم هذا التحدي هو فقدان الأراضي السورية من جبهات محور المقاومة. هناك يعني يجب التوجه، وأعتقد أن التوجه باتجاه دول أخرى ومحاورتها أفضل بكثير من الصراع في بؤر صراع مختلفة تحيدنا عن الهدف الحقيقي وهو تحرير فلسطين. أعتقد أن جبهة محور المقاومة لا زالت قوية ولا زالت متماسكة، ولن يعني صحيح أن هناك بعض جبهات من جبهة محور المقاومة أو مساحات من جبهة محور المقاومة تنحني أمام العاصفة، ولكن هي جبهة حق، وهذه الجبهة الحق لم تكون إلا في الصدارة ولن تكون إلا في موقع الانتصار. تفضل.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنتروستراتيجية من بيروت.
أهلا وسهلا بكم، تحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
حياكم الله.